بأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس والثمانون بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. الحديث الحادي عشر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. وعن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الهرس: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي بإسناد صحيح. الهرس بغين معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاين، وهي ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل لا يختص بجلد أو خشب، يعني هي عبارة عن الركاب الذي يضع الراكب رجله فيه ليستوي من بعد على ظهر البعير. إذن هذا الحديث روي الكلمة في أفضل الجهاد كلمة، وهي رواية الترمذي، وروي أيضا أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وهي رواية النسائي. وكلا الكلمتين العدل والحق بمعنى واحد، فلا يكون الشيء حقا إلا لأنه العدل، ولا يكون الشيء عدلا إلا وهو حق، بينهما تلازم معلوم. وقد شرحنا جانبا من هذا الحديث في الدرس الماضي، وأوضحنا أن الجهاد أنواع وليس نوعا واحدا كما قد يظن، وأسمى هذه الأنواع أن يتفوه الإنسان بكلمة عدل أو بكلمة حق عند سلطان جائر. قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام قيد الكلمة بأن تكون أمام هذا السلطان وعلى مسمع منه، ولذلك قال عند سلطانه. والمفهوم المخالف إذن أخرج الحالات الأخرى، كان يقف إنسانا أمام جمع أو أمام حشد ويتحدث عن مفالب سلطان جائر أو غير جائر، وينهي من هناك أوامره أو نواهيه إليه، أو يتحدث عن مفالبه. هذا لا يدخل قط في الجهاد الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو لا يدخل في العمل المشروع قط، ذلك لأنه شيء منهي عنه. نهينا عن أن نتحدث عن عيب أو إساءة أو أي محرم ارتكبه زيد من الناس أي كان وأي كان مستواه، طالما لا تتكلم أمامه ناصحا ومنبها وإنما تتحدث عنه في غيبته. هذا هو الشيء الذي نهانا الله عز وجل عنه. وحكمة النهي أن هذا لا يحقق أي فائدة بل يحقق نقيض ذلك، يسبب فتنة ولا تنتهي هذه الفتنة إلى أي خير. علما بأن الطريق مفتوح إلى العمل الصحيح بدلا من العمل الخاطئ، إلا أن يكون الحديث عن هذا الإنسان تحذيرا للناس عنه. في هذه الحالة تدخل المسألة في حالة من الحالات الاستثنائية المنصوص عنها المنصوص عليها والتي يجوز أن يتكلم الإنسان عن مثالب إنسان غائب بسبب من سبب يؤمن أحد هذه الأسباب. هذا الإنسان فاسق والذين تتكلم أمامهم عنه لا يعلمون من فسقه شيئا وهم مدعون إلى المعاملة معه، إذا ينبغي أن يعلموا فسقه، فإذا علموا فأمسك لسانك بعد ذلك. وقد استدل العلماء على هذا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترعون أن تصف الفاسق بفسقه؟ يعني أتتورعون أن تصف الفاسق بفسقه بين من لا يعلم فسقه؟ متى يعرفه الناس إذن؟ لكن أن تكون قاصدا من خلال كلامك النصح والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا لا يكون إلا بالمواجهة. وهذا فهمناه من قول المصطفى عليه الصلاة والسلام عنده: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. شرحنا هذا في الدرس الماضي، ولكن بقي أن نشير إلى الأمر الثاني. هنالك من إذا سمع هذا الحديث وهو شائعا وذائعا في الأوساط يتوهم أن المراد بكلمة العدل أو كلمة الحق التي يدعى الإنسان إلى الصدع بها أمام السلطان هي تلك الكلمة التي تتسم بالشدة والقسوة وربما بالشراسة، وبمقدار ما يكون هذا الإنسان شديدا شرسا في التعبير عن هذا المعنى بمقدار ما يتصور أنه تبوأ مركزا أعلى في الجهاد. هكذا ثبت في أذهان كثير من الناس، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا، وإنما قال كلمة عدل أو كلمة حق. أما وصف هذه الكلمة بالقسوة بالشدة أو باللين، الكلمة لم تقيد بأي وصف من هذه الصفات بأي صفة من هذه الصفات، لكن القاعدة الأصولية تقول يحمل المطلق على المقيد بشروطه. فعندما نجد أن البيان الإلهي قد أوضح لنا أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وقد دعي إلى الذهاب ناصحا إلى من دعا الربوبية ودعا الألوهية من غير الله، ومع ذلك أمره الله بأن يجابهه بقول لين، وقال: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. علمنا عن طريق القياس الأولى أن أي إنسان إذا أراد أن ينصح إنسانا آخر فاسقا منحرفا تائها ضالا من أي طبقة كان ينبغي أن تكون كلمته بهذا الذي وصف الله عز وجل، أن ينبغي أن ينطق بكلام لين، وينبغي أن يكون هذا الكلام نابضا بمشاعر المحبة ومشاعر الغيرة التي تدفع إلى النصر. وهذا ما أجمع عليه علماء الشريعة الإسلامية ولا أعلم في ذلك خلافا. إذن المسألة لا تكلف كثيرا إن كان هذا السلطان زائرا أو غير زائر، وقد ارتكب محرما من المحرمات. فكل إنسان مدعو إذا استطاع أن يصل إليه أن يذكره بأمر الله وأن يحذره من المعصية التي اقترفها، ولكن بأسلوب لين وبالطريقة التي وصفناها الآن. وهذا لا يكلف الإنسان شيئا. ماذا يكلفه؟ يكلفه أن يكون مخلصا لله، لأن الإنسان بمقدار ما يكون عمله خالصا لوجه الله يمسك عن الحديث عن الناس في غيبتهم، ولكنه يتكلم ناصحا لهم أمام مواجهته. وبالنسبة لغير المخلص الذي يتجه بعمله إلى مصالح دنيوية أو مغانم شخصية، فإن الأمر بالنسبة إليه يتم على العكس من ذلك. إذا واجهه سكت أو أثنى عليه أو مدح، نعم. فإذا غاب الرجل وجدته بدأ يسلكه بألسنة الحداد كما قال الله سبحانه وتعالى. وأعلم أناسا كانوا إذا جلسوا إلى بعض المسؤولين على مستوى الوزراء ربما، نعم، مدحوهم وأثنوا عليهم وأظهروا لهم المودة والصداقة بشكل. وحضرت بعض المجالس فإذا وجد هؤلاء المدحون في مجالس بعيدا عن هؤلاء المسؤولين بدأوا يتكلمون عن مثالب هذا الذي كانوا يمدحونه في وجهه، فعل كذا وفعل كذا وكذا وكذا وكذا. وكم قلت سبحان الله، لماذا تنسون هذا كله عند اللقاء؟ تتبخر هذه النقائص وهذه المعاصي التي ارتكبها عند لقائكم به وتنسونها جملة وتفصيلا، وتتذكرون بدلا من ذلك المدح والثناء. وانا ارى واسمع حتى اذا غاب وغبتم وجلستم بعيدا عنه تكلمتم عن مثالبه. طيب هل هذا يبتغى به وجه الله؟ ثم ماذا يفيدها؟ لا يفيد الا تغيير الصدور. قلت لكم إن الإمام النووي رضي الله تعالى عنه ورحمه الله كان من دأبه إذا جلس مجلس درسه وذكر إنسانا ما مسؤولا أو غير مسؤول، لم يسمح لأحد أن يمد لسانه عنه بأي نفيس إطلاق، وكان يمنع بشدة الدخول في غيبة الأشخاص المعينين. فكان معلوما من شأن الإمام النووي رحمه الله، ولكن هو ذاته كان يواجه السلاطين والأمراء بالحق لا يبالي أيا هو المكان الذي أصابه الحق من نفوسه، لا يبالي إطلاقا. لكن كيف كان يتكلم؟ بمنتهى الرقة كما قلت لكم. هذا هو الأدب الإسلامي الذي ينبغي أن يطبق على أساسه معنى هذا الحديث العظيم: أفضل الجهاد كلمة عدل أو كلمة حق عند سلطان جائر. أولا أن تبوح بهذا الكلام أمامه لا من ورائه. ثانيا إذا بحت من هذا الكلام أمامه فليستشعر دافع الغيرة عليه منك، وليستشعر مشاعر الشفقة عليه والحب له منك أيضا، لأننا كما قلنا الدين النصيحة ومن كره لم ينصح، لا تجتمع كراهية ونصيحة في قلب امرئ واحد لشخص. أنا إذا أكرهك لا والله لا أنصحك، وإذا نصحتك فلا شك أن نصحي لك نابع من غيرة عليك ومن حب لك، وفي شيء معروف منطق هذا. وأظن أن البعض منا ربما تشكك أو ارتاب في الأسلوب الذي استعمله الإمام النووي وهو يخاطب الظاهر بذلك. لا بأس أن نصغي إلى نص بعض هذه الرسائل التي وجهها الإمام النووي، مع أنه عندما أرسل الرسالة الأولى وجه بالتوبيخ وعدم القبول، ولا شك أن هذا التوبيخ أصاب من نفس الإمام النووي محزا، ومع ذلك فهو لم يقابل التوبيخ بالسكوت، وظل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وفي الوقت ذاته لم يحمله هذا التوبيخ الذي ربما جرحه نفسيا، لم يحمله على أن يكون شديدا وقاسيا في الحديث، ظل يستعمل الأسلوب ذاته. وهذا من الإمام النووي يعد نموذجا يقتدى وأسلوبا يقتدى به. انظر إلى هذه الكلمات، أرسلها الإمام النووي للظاهر بس، بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله يحيى النووي. أولا لاحظوا أيها الإخوة، ما قال من خادم العلم الشريف، هذه الكلمة في الظاهر تواضع لكن في الباطن وعبارة عن ضخامة، خادم العلماء يعني هو عالم كبير، هذا المعنى، ما جاء هذه السيرة أبدا. من عبد الله يحيى النووي سلام الله ورحمته وبركاته على المولى المحسن ملك الأمراء، لو خاطب رجل اليوم إماما أو رئيسا أو قائدا أو ملكا بهذه العبارة لكلمة بالمروق، ملك الأمراء بدر الدين أدام الله له الخيرات وتولاه بالحسنات وبلغه من خيرات الآخرة والأولى كل آماله وبارك له في جميع أحواله، آمين. ومنه إلى العلوم الشريفة أن أهل الشام في هذه السنة في ضيق عيش وضعف حال بسبب قلة الأمطار وغلاء الأسعار وقلة الغلات والنبات وهلاك المواشي وغير ذلك، وأنتم تعلمون أنه تجب الشفقة على الراعي والراعية ونصيحته في مصلحته ومصلحته، فإن الدين النصيحة. وقد كتب خدمة الشرع الناصحون للسلطان المحبون له كتابا بتذكرة النظر في أحوال رعيته والرفق به، وليس فيه درس بل هو نصيحة محضة وشفقة تامة وذكرى لأولي الألباب. والمسؤول من الأمير أيده الله تعالى تقديمه إلى السلطان، يعني ظاهر بدرس أدام الله له الخيرات، وأن يتكلم عليه من الإشارة بالرفق بالرعية بما يجده مدخرا له عند الله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ليحذركم الله نفسه. وهذا الكتاب الذي أرسلته العلماء إلى الأمير أمانة ونصيحة للسلطان أعز الله أنصاره والمسلمين كلهم في الدنيا والآخرة، فيجب إيصاله للسلطان أعز الله أنصاره. وأنتم مسؤولون عن هذه الأمانة، ولا عذر لكم في التأخر عنها، ولا حجة لكم في التقصير فيها عند الله تعالى. وتسألون عنها يوم لا ينفع مال ولا بنين، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأنا يغنيه. وأنتم لاحظوا، وأنتم بحمد الله تحبون الخير وتحرصون عليه وتسارعون إليه، وهذا من أهم الخيرات وأفضل الطاعات، وقد أهلتم له وساقه الله إليكم، وهي فضل من الله. ونحن خائفون أن يزداد الأمر شدة إن لم يحصل النظر في الرفق بهم. قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مساهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والجماعة الكاتبون منتظرون ثمرة هذا، فماذا فعلتموه وجدتموه عند الله؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو النموذج الذي يصير النصيحة التي تخرج من قلب خالص لوجه الله، لا يبتغي عرضا من أعراض الدنيا ولا مصلحة شخصية ولا يهاب بعد الله أيضا أحدا. لاحظنا هذه الطريقة التي ينبغي أن تبتدى بها. هو مدح وأثنى، ولكن لم يقل زورا ولم يقل كذبا، ونصح ولكنه صبغ نصيحته بصدق الحب كما رأيتم، والصفقة والغيرة. طيب ماذا كان الجواب؟ فلما وصلت الورقتان إليه التي كتبها العلماء والتي كتبها وأيدها الإمام النووي، أوقف عليهما السلطان، يعني طلع عليهما، فلما وقف عليهما رد جوابهما ردا عنيفا مؤلما. نقول ماذا لمن قد يقول طيب الظاهر ببرص في ذلك الوقت كان يعني يساوي الأولياء في هذا العصر؟ لا يا عم، في كل عصر كل إنسان له وعليه. وهذا الموقف الذي وقفه من أولئك العلماء يكفي، رد جوابهما ردا عنيفا مؤلما. فكتب رحمه الله جوابا لجوابه هذه الصورة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من عبد الله يحيى النووي. ينهي يعني يبلغ أن خدمة الشرع كانوا كتبوا ما بلغ السلطان أعز الله أنصاره. مرة أخرى، فجاء الجواب بالإنكار والتوبيخ والتهديد، وفهمنا منه أن الجهاد ذكر في الجواب على خلاف حكم الشرع، وقد أوجب الله إباحة الأحكام عند الحاجة إليها. فقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فوجب علينا حينئذ بيانه، وحرم علينا السفوه، واحد الأسلوب الموضوع الخالي من التبجح والخالي من الفوقين والخالي من إشفاء الغليل. قال الله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرجا إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وذكر في الجواب أن الجهاد ليس مختصا بالأحياء، وهذا أمر لم ندعه، ولكن الجهاد فرض كفاية، وإذا قرر السلطان له أجنادا مخصوصين وقرر لهم أخبازا معلومة ومرتبات من بيت المال كما هو الواقع، تفرغ باقي الرعية لمصالحهم ومصالح السلطان والأجناد وغيرهم من الزراعة والصناعة وغيرها التي يحتاج إليه الناس كلهم. فبهذا الأجناد مقابل بالأخباز المقررة لهم، يعني أن يأخذوا إلى الجهاد ويبيدون مرتبات رعيتهم، ولا يحل أن يأخذ من الرعية شيئا ما دام في بيت المال شيء من نقد أو متاع أو أرض أو ضياع تباع أو غير ذلك. وهؤلاء علماء المسلمين في بلاد السلطان أعز الله أنصاره. يعني هذا الأسلوب من التفخيم، لا يتكلم بأسلوب المشافهة، بأسلوب الغائر. نعم، أعز الله سلطانه أنصاره متفقون على هذا، العلماء متفقون على هذا. وبيت المال بحمد الله معمور، زاده الله عمارة وسعة وخيرا وبركة في حياة السلطان المكرومة بكمال السعادة له والتوفيق والتسديد وظهوره على أعداء الدين. وما النصر إلا من عند الله، وإنما يستعان في الجهاد وغيره بالافتقار إلى الله تعالى واتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم وملازمة أحكام الشرع وجميع ما كتبناه أولا وثانيا هي النصيحة التي نعتقدها وندين الله بها ونسأله الدوام عليها حتى نلقاه. والسلطان يعلم أنها نصيحة له وللرعية، وليس فيها ما يلام عليه. ولم نكتب هذا للسلطان إلا لعلمنا بأنه يحب الشرع ويحب متابعة أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرفق بالرعية والشفقة عليهم وإكرامه لآثار النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا هذا الكلام الرائع، أين منا هذا الكلام أيها الإخوة؟ ولم نكتب هذا للسلطان إلا لعلمنا بأنه يحب الشرع ويحب متابعة أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرفق بالرعية والشفقة عليهم، ويحب إكرامه لآثار النبي صلى الله عليه وسلم، ويحب كل ناصح للسلطان موافق على هذا الذي كتبنا. وأما ما ذكر في الجواب من كوننا لم ننكر على الكفار كيف كانوا في البلاد، فكيف تقاس ملوك الإسلام وأهل الإيمان والقرآن بطغاة الكفار؟ وبأي شيء كنا نذكر طغاة الكفار وهم لا يعتقدون شيئا من ديننا؟ وأما تهديد الرعية، تهديده الرعية بسبب نصيحتنا وتهديده طائفة من الناس، فليس هو المرجو من عبد السلطان وحلمه. لاحظوا، ليس هو المرجو أو المرجوة من عبد السلطان وحلمه. وأي حيلة لضعفاء المسلمين الناصحين نصيحة للسلطان ولهم ولا علم لهم به، وكيف يؤاخذون به لو كان فيه ما يلام عليه؟ وأما أنا في نفسي هو أيضا هدد، فلا يضرني التهديد ولا أكثر منه، ولا يمنعني ذلك من نصيحة السلطان، فإني أعتقد أن هذا واجب علي وعلى غيري، وما ترتب على الواجب فهو خير وزيادة عند الله تعالى. إنما هذه حياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد.
رحم الله الإمام النووي، رحم الله الإمام النووي، ورحم الله هذه البلدة ببركة الإمام النووي، وجعل الله سبحانه وتعالى من المسلمين في هذه البلدة خير تبع لما كان عليه الإمام النووي، وطهر قلوبنا من كل زغل كما طهر الله قلب الإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول الحق حيثما كنا، وأن لا نخاف في الله لومة لائم، ونحن نحب للسلطان معالي الأمور وأكمل الأحوال وما ينفعه في آخرته ودنياه، ويكون سببا في دوام الخيرات له، ويبقى ذكره على ممر الأيام، ويجد نفعه لما تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وأما ما ذكر في تمهيد السلطان البلاد وإدارته الجهاد وفتح الحصون وقهر الأعداء، هو مدح نفسه بأنه فعل وفعل وفعل، فهو بحمد الله من الأمور السائغة يعني مقره عليها التي اشترك في العلم بها الخاصة والعامة، وصارت في أقطار الأرض ولله الحمد، وثواب ذلك مدخرا للسلطان إلى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مقدرة. ولا حجة لنا عند الله إذا تركنا النصيحة الواجبة علينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الأسلوب وهذه الطريقة لو أن إنسانا أخذها وملأ بها نصيحة معاصرة لمسؤول من هؤلاء المسؤولين لطيب بالزيت والنفاق والممالأة وما إلى ذلك، كم دعا له وكم مدحه وكم قال أعز الله أنصاره وكم قال أعز سلطانه، كم دعا له. والواقع أننا فقط لو كان هذا من غير الإمام النووي، وما أدراك من الإمام النووي الذي أجمع المترجمين كلهم له على أنه كان من الأولياء، وكان ممن بلغوا شعرا عاليا عند الله من العلماء الربانيين، ولا نتألى على الله عز وجل. هنالك كتب أخرى أيضا كتبها للظاهر ببرس وغيره، فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن تراجع السلطان عن تهديده، وتراجع عن وعيده، وخضع لحكم الشرع والشريعة، لكن ما الذي أخضعه لها للشريعة؟ عندما رأى الإمام النووي وأمثاله وقد وضعوا حظوظ أنفسهم تحت أقدامهم ولم يقابلوا إساءة بمثلها، ولم يعني يدافعوا عن أنفسهم التي جرحت، ليس شيئا قليلا أن يهدد الإمام النووي، وليس شيئا قليلا أن يوصف الإمام النووي بأنهم سكتوا عن الكفار ومفاردهم وهو يجاهدهم، ووجهوا ألسنتهم القاسية إلى السلطان الظاهر بدرس، يعني بدلا من أن تقوموا معنا فتجاهدوا هؤلاء الكفرة الفجرة، تتحدثون عن نقائصنا وتتكلمون إلى آخره، ونحن نقف أمام الأعداء ونسد الثغور، لو أن واحد من أنفالنا اتهم بمثل هذه التهمة لقام وقعد ولا أسبد وأرعب ولا جلس. طبعا ربما في المواضع ما يستطيع يتكلم، لكن في الغياب يملأ الأرض حديثا. الذي أريد أن أصل إليه أيها الإخوة هو التالي. عندما نقرأ هذه الأحاديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للحاكم ولغير الحاكم وعن النصيحة، ينبغي أن نتحسس ونتلمس معنى الإخلاص بين جوانبنا. هل نحن مخلصون لوجه الله ولا نخلط ذلك بشيء آخر؟ إن كنا مخلصين لوجه الله فلسوف نجد أنفسنا سائرين على هذا المنوال وعلى هذا المنهج. وأما إن أبينا إلا ما اقتنعنا به فمعنى ذلك أن الإخلاص مطوي أو مفقود من بين جوانبنا، وأننا نغطي مصالحنا الشخصية بكلمات دينية. وأسأل الله أن يحررنا من هذا الوضع. إذا الآن انتهينا من شرح هذا الحديث، وننتقل بعد ذلك إلى الحديث الذي يليه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، أي ابتلى بعضهم بعداوة بعض. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. تلاها رسول الله إلى قوله عز وجل فاسقون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأثرنه أي تأثرنه على الحق أثرا ولتكسرنه على الحق قسرا أي ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنه. رواه أبو داود والترمذي وقال حديثا حسن. هذا لفظ أبو داود. ولفظ الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بني إسرائيل في المعاصي نهتهم علمائهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وياكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأثروهم على الحق أثرا إلى آخره. في اختلاف بسيط لسياق الألفاظ بين رواية الترمذي ورواية أبي داود، ومعنى تأثروهم أي تعطفوهم إلى الحق، ولتكسرنه أي لتحبسنه على طريق الخير خفة. سبق أن ذكرنا هذا الحديث في مناسبة مرت والحديث مخيف جدا. ولو ان المسلمين وقفوا عنده لا شعروا بان مصير المسلمين رهما بهذا الامر الذي يقوله المصطفى عليه الصلاه والسلام. بدا صلى الله عليه وسلم فتكلم عن واقع بني اسرائيل الماضي. ماذا قال؟ ان اول ما دخل النقص على بني اسرائيل النقص في الدين انه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع يعني من المحرمات فانه لا يحل لك بيفق. ثم يلقاه من الغد طبعا يكون قد ذكره مرارا يلقاه من الغد وهو لا يزال عاكفا على معصيته فلا يمنعه ذلك من ان يكون اكيله وشريكه او شريبه وقعيده. نقف عند هذه الكلمه اولا لنستل منها المعنى الخطير. يعني بني اسرائيل كانوا يامرون بالمعروف وكانوا ينهون عن المنكر لكن ما كانوا يضعون القواعد التي ينبغي ان يقيد بها او ان تقيد بها اوامر او اداب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما هي هذه القواعد؟ ان تنهى عن المنكر ولا تجالس اصحابه على منكراته. هذا سمان الامان الذي ينبغي ان يشرع ويتبع. لكن بني اسرائيل ما كانوا هكذا. الرجل صحيح كان ينهى صاحبه نجده مثلا مرتكب فاحش او يشرب خمرة او اي شيء فينصحه كما امر الله ويقول اتق الله هذا لا يحل لك، لكن يظل الرجل يرتكب معصيته ولا ينتهي. الاخر عندما يرى ان نصيحته لم تفيد ماذا يصنع؟ يسكت ويركب اليه. ماذا يظن في نفسه؟ انه ادى واجبه خلاص، يعني ما في مانع ان يجلس اليه. والضريبه لجواز الجلوس اليه ان ينهى وقد نهى خلاص بقى يقعد معي ما في مانع. ما النتيجه التي اعقبت ذلك؟ عندما جلس هذا المنكر الى المعصيه التي كان ينكرها بالامس مره ثم مره ثم مره بدا يأنس بهذه المعصيه وبدا يركن اليه. وزالت تلك الوحشة النفسية التي كانت لديه منها بسبب كثرة الرؤية والمخالفة. ولما وقع الأمر بهذا الشكل حقت عليهم غضبة الله سبحانه وتعالى فضرب قلوب بعضهم ببعض، أي أدخل العداوة فيما بينهم وجعل بأسهم فيما بينهم. ماذا يعني هذا؟ لسه الرسول ما تكلم عنا، نحن نتكلم عن بني اسرائيل وما يصلى عنا. ماذا يعني هذا ايها الاخوه؟ يعني ان على الانسان واجبين اثنين، ان ينهى عن المنكر وان يبتعد عنه ولا يجالسه او لا يجالس اصحابه الا قدر الضروره. طبعا انت عندما تريد ان تغشى اهل المعصيه في نفوسهم لابد ان تراهم وهم يرتكبون المعصية، لكن كيف تنهى؟ ساعة النهي مسامة لا بأس، تدخل وتبتعد وتذكر بالله عز وجل بلطف كما قلنا. طيب انت ترى المنكر لانها ضرورة وضرورات تبيح المحظورات، نهيت عن المنكر وحذرت منه ادر ظهرك واخرج. لكن لو ان الانسان نهى عن المنكر وقال في نفسه خلاص انا نهيت عن المنكر فلاجلس مع هؤلاء الناس، يعني كانها ضريبه ودفعها. هذا شر من السكوت على المنكر. ما النتيجه؟ نتيجه خطيره جدا، مدروسه نفسيه. كنت تستوحش من المنكرات اصبحت تركب اليها، ثم تستانس بها، ثم ان هذه المعاصي تتسرب الى مكان الرضا من نفسك وتتصور ان هذا الشيء ما في مانع منه. من الذي يقعون ضحايا هذا المنكر؟ مرة اخرى اقول وليسامحني الذين لا يحبون مني ان اكرر هذا الكلام، هذا الباب يضطرنا الى العودة الى هذه المواضيع الذين يعيشون في بلاد الكفر. صحيح ممكن منها عن المنكر كثير، لكن عندما يجد دائما المعاصي امام عينيه، وعندما تقتضيه مصالحه وحياته التي يعيشها ان يساكن هؤلاء الناس على معاصيهم ويساكنهم على منكراتهم، مثلا رجل فاتح مطعم وامر له فاتح مطعم، صحيح هو يؤمن بالمطعم ما في شيء محرم، لكن الى جانبه الى جانبه هنا امامه منكرات من اسوأ انواع المنكرات، يعيش حياته كلها وهو يرى هذه المنكرات يوما فيوما فيوما فيوما، تنتبع هذه المنكرات في نفسه بتابع الرضا السكينة شاء أم أبى، لا بد من ذلك. وعندئذ يقع في المنكر الأطم، ولو كان كل مرة يقول اللهم إن هذا منكر لا أرضى به، هذا حقي بلسانه عن نفسه، لكن القلب يتعود على الرضا عن هذا الشيء. والله سبحانه وتعالى نهى بصريح العبارة من أن يجالس الإنسان أصحاب الفسق بعد الذكر. نعم. وقال الدار عز وجل إنكم إذا مثله، يعني إذا جالستموهم على منكراتهم إنكم إذا مثلهم. وهذا ما وقع من بني إسرائيل. لذلك كثيرا ما نجد من يأتون بعد سنوات من الغياب الطويل في تلك الربيع يناقشوننا بحبه، مدافعين عن كثيرا من العادات الفاسدة القذرة عند أولئك الناس. هذا شيء جيد وما في مانع منه، ويرون لذلك المبررات. لو أنك سألته بعد ذهابه إلى تلك البلاد بشهر لتأثر ولا أنكر، لكن تعوده النفسي أنساه موقفه السابق. وهذا ما يذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا كانت النتيجة؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سجل لعنته على بني إسرائيل بهذا السبب، وأن ذلك بقوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، هذا تفسير العصيان. ما العصيان؟ هذا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا بدلا من ان ينكروا عليهم. الرسول ماذا حدثنا عن بني اسرائيل وما شأننا مع بني اسرائيل؟ مقصد المصطفى عليه الصلاة والسلام ان يوضح ان الله لم يلعن بني اسرائيل لان عروقهم تسري فيها دماء زرقاء غير دماء العرب والمسلمين ابدا. لم يلعن الله بني اسرائيل لانهم من طينة اخرى غير طينة بقية الناس، انما لعنهم الله لسلوك صدر منهم. وهذا يعني ان كل من اتبع هذا المهلك وسلك هذا السلوك فليتوقع ان يلعنه الله كما لعن اولئك الناس، وليس له ان يقول لا انا من علية القوم، انا من يعني فئة اخرى، انا من عرق مفضل ابدا. لا يتفاضل الناس عند الله الا بالتقوى. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شهودا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا منزلق المسلمون في الوادي الذي وقع فيه بني إسرائيل من قبلهم، فما الذي ينبغي أن نتوقعه أيها الإخوة؟ ما قاله لنا رسول الله؟ أن الله عز وجل سيضرب قلوب بعضنا ببعض كما ضرب قلوب بني إسرائيل بعضهم ببعض، وأن الله سيلعننا كما لعنهم، وأن المصائب التي حاقت بهم قد تحيق بنا، فإياكم والوقوع فيما وقع فيه بني إسرائيل. هذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما نتأمل ونتدبر البعد الكبير الذي يضعنا أمامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندرك حل اللغز، وهو ليس باللغز الذي يتفارقه بعض الناس فيما بينهم اليوم، إذ يتساءلون لماذا سلط الله بني إسرائيل علينا وهم الذين لعنهم الله وهم الذين تكلم القرآن عن مثالبهم وعن مخازيهم، طيب ألسنا أفضل منهم؟ كيف يسلط علينا هؤلاء الناس وهم من تكلم الله عنه في محكم تبيانه؟ أظن الجواب هذا، وما ينبغي أن يغيب عن بال إنسان درس ولو بشكل سطحي سنن الله عز وجل بعباده. نحن وقعنا في الحيثيات التي اقتضت غضب الله على بني إسرائيل أم لا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طيل ووضع على الرفيف، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، هذا ما نفعله نحن اليوم، كثيرا منا يتولى الذين كفروا. ولا أريد أن أفسر القول في ذلك بعدما فصلت وأقلت. فإذا كانت هذه الحيثيات قد ارتكبناها، بل إذا كان فينا المسلمين العرب أينما كانوا من يقول لئن كان بني إسرائيل تعتمد على التثبت بهذا الأرض على الأيام الخيال والقديمة التي أنزل الله فيها نصوصا من التوراة أو غير التوراة أن الله قد جعل لهم هذه الأرض أرضا من عاد واختارها لهم، فنحن نعود إلى دافعٍ آخر، هم يرجعوا إلى دافعهم الديني، أما نحن فنرجع إلى دافع يعود بنا إلى جدنا العظيم كنعان. كنعان كان هو صاحب هذه الأرض، ونحن عندما ندافع عن هذه الأرض إنما ندافع عنها انتصارا لكنعان. انظروا إلى الفرق. نحن نكفر فوق قول الله عز وجل في محكم كتابه، نعم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونريد أن نقفز فوق الوثيقة التي أخذ الله عهدا على نفسه بها، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. نقفز فوق هذا كله ونتجاهله ولا نزال بنداء الله لنا، ونقول سنلجأ إلى جدنا كنعان، فهو الذي سيعيدنا إلى أرضنا. لماذا؟ لأن بني إسرائيل يلتجئون إلى العهد القديم. الواقع أن العهد القديم لا يفيدهم، لكن نحن عندما نترك عهد ربنا وميثاقه ونصيحته لنا ونهرع الى جدنا الذي تحول الى رفات وهو سمعان. يعني فلسطينيون طبعا بعض منهم مثله يقولون هذا الكلام. فان الله يتخلى عنا ويحيي كلمات العهد القديم بعد ان كانت موتة ويجعل منها حقيقة بعد ان كانت وهما ويجعل منهم سياقا تتهاوى على ظهورنا. هو سياق تأديب. فهل من معتذر؟ اقول قولي هذا واسأل الله ان يجعلنا ممن يقولون القول فيتبعون احسنه.